إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أخرج للعالم كله خير أمة أخرجت للناس، وهي أمة الصحابة رضوان الله عليه. هذه الأمة تربت على أصول أصيلة وركائز متينة، فكانت جبالا شامخة، وكانت أوتادا راسخة، وأظهر الله رب العالمين بها دين الإسلام العظيم في زمان كثر فيه الشرك وعم وطم، وعاث الناس في الأرض فسادا، ولكن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من حوله تغير العالم كله من الشرك إلى الإيمان، ومن الفجور والعصيان إلى الطاعة والخضوع والإذعان، وذلك لما صار النبي صلى الله عليه وسلم عليه في تربية هذا الجيل. وتحكي لنا أمنا عائشة رضي الله عنها كيف تربى هذا الجيل، وذلك لما جاء رجل إلى أمنا عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم، أريد مصحفك. فقالت: لما؟ قال: كي أؤلف عليه الناس، أي كي أجمع عليه الناس. فقالت: وما يضيرك أن يجتمع الناس على مصحف عائشة، أم على مصحف عثمان، أم على مصحف عبد الله بن مسعود، أم على مصحف أبي بن كعب؟ والله إن أول ما نزل من القرآن نزل ذكر الجنة والنار، فلما ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لن ندع الخمر أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لن ندع الزنا أبدا. فبينت أمنا عائشة رضي الله عنها أن الله تبارك وتعالى ربى هذه الأمة على لوازم الإيمان باليوم الآخر، فتعلقت قلوبهم وارتبطت نفوسهم بما يكون بعد مغادرتهم لهذه الحياة، بعد مفارقة الروح للبدن، وهذا أمر قد يطرأ على الإنسان في أي لحظة. فأقرب شيء إليك هو الموت، لأنك لا تدري متى يأتي، غدا تدري متى يأتي، وبينك وبينه ساعات، وبينك وبينه أزمان، وكذلك الأسبوع القادم، وكذلك الشهر القادم. وأما الموت فلا تدري متى يأتي إليك. لذا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على أن تنزل عليهم هذه الساعة وهم على أتم استعداد، وما دفعهم لذلك إلا الرؤية الواضحة والبرهان اليقيني على ما يحدث بعد خروج الروح من البدن. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هم مقدمون عليه من نزع الروح وسكرات الموت وسؤال القبر ومنكر ونكير والعذاب في القبر أو النعيم، فكانوا يخافون أشد الخوف من تلك اللحظة، حتى إن عثمان رضي الله عنه كان إذا ذكر بالجنة والنار لم يتأثر، وإذا ذكر بالقبر بكى حتى يبل لحيته. فقيل له: يا عثمان، نذكرك بالجنة والنار فلا تبكي، ونذكرك بالقبر فنرى ما نرى من أثر ذلك عليك. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان يسيرا فما بعده أيسر، وإن كان عسيرا فما بعده أشد. والقبر أول منازل الآخرة، فأول ما يحاسب المرء عليه في قبره يحاسب على معتقده. لذا حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على تأسيس هذا المعتقد في نفوس الصحابة رضوان الله عليه، فعاشوا على يقين أنهم سيلقوا رب العالمين، عاشوا على يقين أنهم لهذه الدنيا مفارقين، عاشوا على يقين أنهم لأموالهم تاركين، عاشوا على يقين أنهم لهذه الحياة مغادرين. فكانوا يحرصون على تلك اللحظة أن تأتي عليهم وهم في أفضل أحوالهم. وهذا ما انتبه إليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في هذه الرسالة العظيمة المباركة التي جعل الله رب العالمين بركتها في العالم كله. العلماء جميعا يشرحونها ويتناولونها بسطا واختصارا، بيانا وتوضيحا، إذا ركز فيها على هذا الأمر الجلل، على الأسئلة الثلاثة التي سيسأل العبد عليها بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذه الأسئلة لا يجاب عليها بكثرة حفظ ولا ترديد لسان ولا إثبات ذلك في عقل وبيان، وإنما الطريق إلى ذلك هو قوة الإيمان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه الأصول هي الأصول التي كسر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالته عليه، فقال: فإذا قيل لك الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فالأصل الأول معرفة الله عز وجل، والأصل الثاني معرفة دين الإسلام العظيم، والأصل الثالث معرفة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما الأصل الأول فالذي سيسأل العبد عنه في قبره حين يقول لك منكر ونكير، يقولان لك: من ربك؟ فما أنت قائل؟ فأراد أن يبين لك كيف تصل إلى العلم الذي يدفعك إلى العمل، حتى إذا سئلت لم تتلعثم ولم تتردد، وإنما تكلمت بلسان فصيح وقلب متيقن غير مرتاب. إذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. الله ربي الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل على ذلك أي الدليل على أن هذه المخلوقات هي آيات الله تبارك وتعالى قوله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. أهل الحق والسنة لا يطلقون الأقوال، وإنما كل قول عليه دليل وبرهان، لأنهم يعتقدون لا يثبتون قبل أن يعتقدوا، يعني يثبت الأمر قبل أن يعتقده فيستدل قبل أن يعتقد، كما قال علماؤنا عليهم الرحمة: استدل قبل أن تعتقد ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. يقفون على الدليل في أول ما يقررون القاعدة، فإذا ما استقر الدليل بنوا على الدليل قاعدة يؤصلون عليها الأصول ويقعدون عليها الأحكام. الله ربي الذي رباني بنعمه، وهو سبحانه الخالق الرازق المعبود، فالله رب العالمين هو الرب الخالق المالك المدبر وهو الإله المعبود. كيف عرفت ذلك؟ بآياته الكونية وآياته الشرعية. ما الدليل على أن آيات الله تبارك وتعالى هي الطريق إلى معرفة ربوبية الله تبارك وتعالى؟ الدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالدليل على أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله عز وجل هذه الآية، وهي من العلامات البينة المبينة لمدلولها. الليل والنهار في ذاتهما واختلافهما وما أودع الله فيهما من مصالح العباد وتقلبات أحوالهم، وكذلك الشمس والقمر في ذاتهما وسيرهما وانتظامهما، وما يحصل بذلك من مصالح العباد ودفع مضارهم، والناس يعرفون ذلك ولكنهم لا يشكرون. فاليوم الذي لا تخرج الشمس فيه من مغربها أو تخرج غير مضيئة ولا باعثة لحرارتها، هذا يوم لا يستقيم فيه العمل، لا يستطيع الناس فيه الحركة، يوم يشتد برده ويتكاثف ضبابه وتكثر حوادثه، وكل ذلك لفقد الشمس، لفقد ضوئها وحرارتها ونورها. فكيف لو ظل ذلك كذلك شهورا ودهورا لانعدمت الحياة. ولكن أكثر الناس لهذه النعمة لا يحمدون، ولو علم الناس ذلك فإنهم حين يخرجوا من بيوتهم إلى أعمالهم فيروا إشراق الشمس يحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، لأن بغير هذه النعمة لا تستقيم الحياة. بل دخول الليل نعمة، لأن النهار لو امتد صرمدا بلا هدوء ولا سكون ولا ظلام لأدى ذلك إلى اختلال بدني واختلال بيئي واختلال نفسي. فهذه الآيات في ذاتها وفي أحوالها وفي آثارها دلالة ودلالة على أن الذي خلقها وسخرها هو الله رب العالمين، فلا يقدر على ذلك ملك من الملوك ولا حاكم من الحكام ولا غني من الأغنياء. وإنهم حين يفقدون تلك النعمة يرفعوا أكف الضراعة ويظهروا العجز والخور أمام هذا الأمر. هذه الآيات الذي خلقها هو الله لماذا تعبد من دون الله ولماذا تعظم من دون الله؟ فلما ذكر أن هذه المخلوقات من الآيات الدالة على ربوبيته وعلى ألوهيته، نهى الله عز وجل أن يفعل معها ما يفعل معه من العبادة. فنهى الله تعالى العباد أن يسجدوا للشمس أو يسجدوا للقمر وإن بلغا مبلغا عظيما في نفوسهما، لأنهما لا يستحقان العبادة لكونهما مخلوقين، وإنما المستحق للعبادة هو الله تعالى الذي خلقهن. فهذه الآية فيها دلالة على توحيد الربوبية بآيات الخلق والملك والتدبير، وآيات تدل على الألوهية في الأمر بصرف العبادة لله وحده لا شريك له. ومن الأدلة على أن الله خلق السماوات والأرض قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه الآية فيها من آيات الله عز وجل آيات متكاثرة. الآية الأولى: إن الله خلق المخلوقات العظيمة في ستة أيام ولو شاء لخلقها في لحظة بقوله كن فتكون، ولكن ربط المسببات بأسبابها كما تقتضيه حكمته. ثانيا من آيات الله أنه استوى على العرش أي على عليه علوا خاصا به كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا عنوان كمال الملك والسلطان. الآية الثالثة في هذه الآية أنه يغشي الليل النهار أي يجعل الليل غشاء للنهار أي غطاء له، فهو كالثوب يسدل على ضوء النهار فيغطيه. وهذه آية عظيمة، هذا النهار الذي قد عم الكون كله بضيائه ونوره وشمسه، من الذي يملك أن يصرف ذلك كله، أن يصرف ذلك فتغيب الشمس ويأتي القمر؟ من الذي حرك هذا وأتى بذلك ولا قدرة لأحد على الوصول إليهما؟ فكيف في تصريفهما وكيف في تدبير شأنهما؟ الآية الخامسة عموم ملكه وتمام سلطانه، حيث كان له الخلق والأمر لا لغيره، فهو سبحانه الذي خلق وهو سبحانه الذي يأمر، يأمر الليل أن يخرج بظلامه ويأمر النهار أن يخرج بنوره، فإذا ما قضى الله قضاءه في نهاية يوم أمر الله الليل أن يدخل بظلامه وأمر الله النهار أن يخرج بضوئه. من الذي يقدر على ذلك؟ إنه الله رب العالمين. من آيات الله تبارك وتعالى في هذه الآية عموم ربوبيته للعالمين كلهم، فالله تبارك وتعالى هو الخالق لهذا الخلق وهو المالك لهذا الملك، فلا يخرج أحد من خلقه عن ملكه ولا أمره ولا تدبيره. والمؤمن حين يعرف ذلك فإنه إذا استعصى عليه شيء أو عجز عن الوصول إلى شيء فإنه يلجأ إلى مالكه ومدبر أمره ومصرفه. وهكذا كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان قبلهم أنبياء الله تبارك وتعالى وأولياؤه. فهذا يوشع ابن نون وهو رسول من رسل الله ونبي من أنبيائه، حين خرج يقاتل يجاهد في سبيل الله واستطال الجهاد وأوشكت الشمس على الغروب، وإذا أوشكت الشمس توقف الجهاد، فقال اللهم أمسك علينا الشمس حتى تقضي فيهم قضاءك. فأمسك الله عز وجل الشمس بماذا؟ بدعوة هذا النبي. وما دعا ذلك إلا بيقينه على أن الله على كل شيء قدير. وحينما ننظر كذلك في أولياء الله تبارك وتعالى، هذا الرجل الذي ماتت دابته وهو في صحراء شاسعة في أرض دوية مهلكة، فرفع يديه إلى السماء وقال يا رب اللهم إنه لا ملجأ لي إلا إليك، ولا حاجة لي إلا بك ومنك، يا رب إلى من تكلني؟ اللهم لا تجعل لأحد علي يدا. فأحيى الله رب العالمين له دابته فركبها، ثم عاد بها إلى بيته. فلما عاد إلى البيت قال يا بني حل السرج فإنها عارية. فما إن حل ولده السرج حتى عادت الدابة إلى ما كانت عليه إلى الموت، حيث أحياها الله عز وجل كرامة له. وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون ذلك علم يقين، فإذا استصعب عليهم شيء لجأوا إلى مالكه ومصرفه. أبو مسلم الخولاني وسعد بن أبي وقاص يجمد الله رب العالمين لهما الماء فيسيران عليه بجنودهما كما يسيران على الأرض، وما ذاك إلا بصدق في اللجئ إلى الله عز وجل. سعد بن أبي وقاص لما حيل بينه وبين عدوه بالبحر الخضم الهائل رفع يديه إلى السماء وقال يا رب اللهم إنا جندك أتباع نبيك، ما أتينا هاهنا إلا لنشر دينك وإعلاء كلمتك، اللهم احملنا اللهم احملنا اللهم احملنا. ثم قال للجند مروا على الماء وأنا لكم ضامن، فمروا فلم يصب منهم أحد لم يصب منهم أحد ومروا على الماء كأنهم يسيرون على الأرض. من الذي جمد الماء لهذا الصحابي ولذلك التابعي ولمن بعدهما من أولياء الله تبارك وتعالى؟ إنه اليقين في قدرة الله رب العالمين، إنه اليقين على أن هذا الكون مخلوق الذي خلقه هو الله، والذي يدبر أمره هو الله، والذي يصرفه هو الله. فيشير المؤلف إلى ذلك في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالرب هو المعبود، أي هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يعبد لاستحقاقه للعبادة. وليس المعنى أن كل من عبد فهو رب، فالآلهة التي تعبد من دون الله واتخذها عبادها أربابا من دون الله ليست أربابا، لم تخلق ولم تملك ولا تستطيع أن تصرف. وأما الرب فهو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. والله رب العالمين لما ذكر ذلك، لما ذكر خلقه وأمره، قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهو الرب وهو المعبود، فالرب الذي خلق هو الإله الذي يعبد جزاء وفاقا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. النداء موجه لجميع الناس من بني آدم، مرهم الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له، فلا يجعلوا له أندادا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا حجرا معبدا. ويبين سبحانه أنه إنما استحق العبادة لكونه هو الخالق وحده لا شريك له، فهو الذي خلقكم. فهذه صفة كاشفة تعلل ما سبق، أي اعبدوه لأنه ربكم الذي خلقكم. فمن أجل كونه الرب الخالق كان لزاما عليكم أن تعبدوه. ولهذا نقول: يلزم على كل من أقر بربوبية الله أن يعبده وحده، وإلا كان متناقضا. إذا اعترفت أن الذي خلقك هو الله، وأن الذي رزقك هو الله، وأن الذي يحيي لك الأرض بعد موتها هو الله، والذي يخرج لك من الضرع من بين فرث ودم لبنا سائغا خالصا للشاربين هو الله، فلماذا لا تعبده؟ أترضى ذلك من امرأتك أن تقوم على شأنها ثم هي تخضع وتذعن لغيرك؟ أترضى ذلك من ولدك أن تنفق عليه وأن تربيه وأن تقوم على شأنه ثم هو يسمع ويطيع لأخيه لا لأحد آخر؟ لا ترضى ذلك منه. فلما ترضى ذلك من نفسك لربك وهو الله تبارك وتعالى؟ والله رب العالمين بيّن أن هذه العبادة أنت المنتفع بها، أثرها يعود عليك. الله رب العالمين لو أن أهل الأرض وأهل السماوات من الإنس والجن منذ أن خلق الله الخلق كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو كان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيء. فالله رب العالمين لا تزيده طاعة الطائعين ولا تنقصه معصية العاصي، وإنما الزيادة لك أنت. لذا قال لك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي من أجل أن تحصلوا على التقوى، والتقوى هي سبيل وقايتكم، وقايتكم من لأواء الدنيا ومتاعبها وعيشها الضنك، وكذلك من عذاب الله عز وجل في الآخرة. وإذا كنتم من المتقين فلا بد أن تكونوا من المتبعين لأوامره والمجتنبين لنواهيه. ثم بيّن الله تبارك وتعالى بعض آياته في خلقه: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي جعل الأرض فراشا ومهادا نستمتع فيها في سيرنا وبنائنا وزرعنا من غير مشقة ولا تعب، كما ينام الإنسان على فراشه الممهد المهيئ. وجعل الله رب العالمين السماء فوقنا بناء، في السماء فوقنا بناء، فتصير السماء فوق الأرض بناء لأهل الأرض، وهي سقف محفوظ كما قال الله عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. الله رب العالمين أنزل الماء من السماء لتكون الحياة على ظهر الأرض، ولو منع الله رب العالمين ذلك الماء لانعدمت الحياة بكل صورها. فالله رب العالمين جعل من الماء كل شيء حي، وفي ذلك يقول الله عز وجل: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فأنزل الله الماء من السحاب طهورا وشرابا وحياة للأناسي، بل للحيوانات، بل قيام كذلك للجمادات. فهذا الماء منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، فجعل الله رب العالمين الماء سببا في إخراج الثمرات، وهذه الثمرات التي تخرج من الأرض تكون سببا في حياة الآدميين والبهائم متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا كانت نعم الله تبارك وتعالى عليكم سابغة ومننه عليكم وافرة، لماذا لا توحدوه الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، لا تجعلوا له أندادا تعبدونها كما تعبدون الله أو تحبونها كما تحبون الله، فإن ذلك غير لائق بكم لا عقلا ولا شرعا. فهل تعلمون له ندا يستحق ذلك؟ لا، إنه سبحانه لا ند له ولا كفؤ له ولا نظير له. ومن قال إنه قد جاء كتاب غير كتاب الله أو أرسل رسل غير رسل الله، لم يأتنا خبر أن الذي خلق إلا عن طريق رسل الله، ولم يأتنا خبر أن الذي يحيي ويميت عن غير رسل الله. وهنا إذا كانت القضية لم تجد منازعا فلا بد للتسليم لعدم وجود المنازع، فكيف والآيات تطرأ في إثبات وحدانية الله عز وجل. يقول الله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون علم يقين أنه لا ند له وأن بيده الخلق والرزق والتدبير، فلا تجعلوا له شريكا في العبادة. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، طالما أنه هو الخالق فهو المعبود. ابن كثير هو عماد الدين أو الفداء، إسماعيل ابن عمر القرشي الدمشقي الحافظ المشهور صاحب التفسير والتاريخ، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، توفي سنة 74 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. استدل المصنف رحمه الله بكلام ابن كثير على أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وذلك لما جاءنا من بيان منن الله تبارك وتعالى، فبين فيما يأتي شيئا من أنواع العبادة، فقال: وأنواع العبادة مثل الإسلام والإيمان والإحسان. فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد. ما هي هذه العبادة؟ قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لا تكون إلا له وحده. هذه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان هي الدين، كما جاء ذلك فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. فلبثت مليا، يعني هذا من كلام عمر رضي الله عنه، ثم قال لي: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء الإسلام والإيمان والإحسان هي الدين، وذلك أنها متضمنة للدين كله. هذا في عموم المسألة، يعني حينما تذكر الأمر إجمالا تأتي بكلياته، ولكن هذه الكليات تحتاج إلى تفصيل حتى لا يقع الناس في حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم جعله الله عز وجل مبينا للمجمل في كتاب الله تبارك وتعالى، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنواع العبادة التي تدخل تحت الإسلام وتحت الإيمان وتحت الإحسان، ذكرها المصنف رحمه الله بأنواعها المتعددة، فقال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه أي من الدين. ثم ذكر أي كل أنواع العبادة مما ذكر وغيره لله وحده لا شريك له، فلا يحل صرفها لغير الله. هذه العبادات كلها لله، لا يجوز صرف شيء منها إلى غير الله. فمن خاف من صاحب قبر أن يضره فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، ومن رجا من مقبور أن ينفعه فقد أشرك بالله عز وجل، ومن توكل على أحد غير الله حيا كان أو ميتا فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. هذه عبادات لا تصرف لغير الله. المصنف يسير على طريقة أهل العلم أنه يأتي بالأمر وبالمسألة ثم يدلل عليه. الإسلام والإيمان والإحسان أمور هي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، لا تحتاج إلى دليل، ولكن ما ذكره بعد ذلك فهو يدلل على أن ذلك من الدين، وأن هذا يدخل في عبادة الله رب العالمين. فما الدليل على الدعاء؟ الدليل على أن الدعاء عبادة لله قوله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. استدل بهذه الآية وبقوله: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فانظر كيف بيّن الله تبارك وتعالى أن من يدعو مع الله إلها آخر لا دليل على فعله، فإنما حسابه عند ربه، ثم ذكر أنه لا يفلح لأنه من الكافرين. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى أخبر أن المساجد، وهي مواضع السجود أو أعضاء السجود لله، ورتب على ذلك قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا معه غيره فتسجدوا له. وجه الدلالة من الآية الثانية بأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من يدعو مع الله إلها آخر فإنه كافر، لأنه قال: إنه لا يفلح الكافرون. وفي قوله لا برهان له به إشارة إلى أنه لا يمكن أن يكون برهان على تعدد الآلهة، فهذه الصفة لا برهان له به صفة كاشفة مبينة للأمر، وليست صفة مقيدة تخرج ما فيه برهان، لأنه لا يمكن أن يكون برهان على أن مع الله إلها آخر. قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر من الآيات ما ذكر، قال: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في أدلة أنواع العبادة التي ذكرها في قوله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء. فبدأ رحمه الله بذكر الأدلة على الدعاء، وسيأتي إن شاء الله تفصيل أدلة الإسلام والإيمان والإحسان، واستدل المؤلف رحمه الله بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء مخ العبادة. والحديث أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب فضل الدعاء، وقال: حديث غريب من هذا الوجه، وهو عند التحقيق حديث ضعيف. والأصح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وكذلك استدل بقوله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فدلت الآية الكريمة على أن الدعاء من العبادة، ولولا ذلك ما صح أن يقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. ومن دعا حيا بما يقدر عليه، مثل أن يقول: يا فلان أطعمني، ويا فلان اسقني، فلا شيء فيه. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك، لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا، فدعاؤه إياه تدل على أنه يعتقد أن لذلك الميت تصرفا في الكون فيكون بذلك مشركا، نعوذ بالله من الخذلان. واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة ودعاء الطلب، أي طلب الحاجات، وهو عبادة إذا كان من العبد لربه، لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه، واعتقاد أنه كريم قادر واسع الفضل والرحمة. ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من المخلوقين، إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة، كما سبق في قول القائل: يا فلان أطعمني. وأما دعاء العبادة فإنه يتعبد به للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، وهذا لا يصح لغير الله، وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. وعليه يقع الوعيد في قوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وفصل المسألة أن المؤمن حينما رضي بالله ربا ووحد الله تبارك وتعالى بتوحيد الربوبية، اعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن القائم تصرفا وتدبيرا وملكا وخلقا على هذا الخلق الهائل في تلك الحياة المترامية الأطراف هو الله. فحين يلجأ إلى مخلوق يسأله ما يسأل الله تبارك وتعالى، أو يعتقد أنه يوصف بما يوصف به الله تبارك وتعالى، فهذا حل لعقد التوحيد، فتوحيده قد انحل وعقدته قد انفكت، فخرج من التوحيد إلى الشرك، من الإيمان إلى الكفر. ومن العبادات التي لا تصرف لغير رب الأرض والسماوات الخوف، وهو الذعر، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان، وأمر بخوفه وحده. والخوف جاء دليله في قوله تبارك وتعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فدليل الخوف على أنه عبادة لا تصرف لغير الله تبارك وتعالى قوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف ثلاثة أنواع. النوع الأول خوف طبيعي، أمر يحدث للإنسان بلا تحكم فيه، كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق، وهذا لا يلام عليه العبد. قال تعالى عن موسى عليه السلام فأصبح في المدينة خائفا يترقب. الذي يخافه يخاف من جند فرعون. لكن إذا كان هذا الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سببا لترك واجب أو فعل محرم كان حراما، لأن ما كان سببا لترك واجب أو فعل محرم فهو حرام. ودليله قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف الطبيعي هو ما يسمى بالخوف الجبلي الذي يطرأ على الجبلة بلا توقع، فيحدث بمجرد رؤية ما يذعر الإنسان، فأن يسير المرء في طريق فيقطع عليه ذلك الطريق كلب عقور، هذا يحدث في البدن اضطرابا وذعرا، وهذا أمر جبلي، يعني الجبلة تتعامل معه بطبيعة البدن، هذا لا شيء فيه. لكن إذا كان هذا الخوف كان سببا في ترك واجب أو فعل محرم فإنه يصير كبيرة من الكبائر. وأما الخوف المذكور هنا فهو الخوف ممن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أن يكون له شيء من ذلك. والخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود. فالمحمود ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات، فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله والرجاء لثوابه. وخوف من الله ولكنه غير محمود، وهذا الذي يجعل المرء يائسا قانطا من روح الله، فهذا خوف مذموم، لأن الخوف النافع هو الذي يحملك إلى الله، والخوف الضار الذي يصرفك عن الله. واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله هذا يصرف المرء عن الله تبارك وتعالى، فيتحسر العبد وينكمش وربما يتمادى في المعصية بقوة يأسه، ولا يرجو من الله رحمة ولا يرجو من الله مغفرة، وهو بذلك يكون قد أنكر صفات الله تبارك وتعالى وأقواله التي ذكرها عن نفسه وأمرنا أن نكون عليها حين يغلب علينا الذنب. قال الله عز وجل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا خوف غير محمول، وهذا من عمل الشيطان. يأتي الشيطان الإنسان يقول لو أنت فعلت وفعلت 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 أترى أن الله يغفر لك؟ يغفر لك ما فعلت مع فلان؟ يغفر لك ما فعلت مع فلانة؟ يغفر لك وأنت ذنوبك كثيرة؟ أنت موهوم، لقد صرت من أهل النار، ولا ينفعك توبة ولا تنفعك أوبة ولا ينفعك استغفار، فيقنط ويتمادى في المعصية ويكفر بالله تبارك وتعالى. النوع الثاني من أنواع الخوف وهو خوف العبادة، أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف منه، فهذا لا يكون إلا لله تعالى، وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فحين يقول قائل الخوف من الولي الفلاني هذا يكون سببا في قربي منه، فهذا شرك، لأنه اعتقد أن فلانا ينفع ويضر، أن فلانا يتقرب إليه بعبادة لا يجوز التقرب بها إلا إلى الله. النوع الثالث خوف السر، كأن يخاف صاحب القبر أو وليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه، لكنه يخافه مخافة سر، فهذا أيضا ذكره العلماء من الشرك. الرجل في قبره ولا يعلم حاله إلا الله، معذبا أو منعما، ميسرا أو معسرا، وهذا الذي خاف من صاحب القبر يخشاه ويرتعد، حتى إنه إذا قيل له احلف بالله تبارك وتعالى يتجرأ على الحلف بالله كذبا وزورا، وإذا قيل له احلف بالولي الفلاني ينطق بالحق. لماذا؟ يقول لا، الولي لا يترك هذا الأمر، يعاقبني وأنا أخاف منه، حتى لو أبطن ذلك في قلبه ولم يظهر فقد تورط في الشرك، لأنه اعتقد أن هناك من ينفع ويضر غير الله تبارك وتعالى. من أنواع العبادة الرجاء، ودليل ذلك قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال، وقد يكون في أمر بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب. والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل، وصرفه لغير الله تعالى شرك أصغر. الرجاء قد يكون من الأمور التي لا حرج فيها، كأن ينزل إنسان على إنسان يريد أن يقرضه مالا، وهو يرجو من هذا الرجل أن يقضي له أمره، فهذا رجاء مأذون فيه لا شيء فيه، ولكن أن يرجو من لا يقدر على أمر وهذا الأمر في أصله مردود إلى الله، يرجو أن ينفعه ذلك المخلوق بهذا الأمر، فهذا هو الشرك. فالرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل، وصرفه لغير الله تعالى شرك، إما أصغر وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي. وقد استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فاستدل بالآية على أن الرجاء من أنواع العبادة التي لا تصرف إلى غير الله. واعلم أن الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجى ثوابها، أو تاب من معصيته ورجى قبول توبته. فأما الرجاء بلا عمل فهو كطلب الشجر بلا بذر ولا تعب، فهو غرور وتمن مذموم. فالذي يرجو الله لابد أن يكون آخذا بأسباب ذلك الرجاء. ومن أنواع العبادة التوكل، ودليل ذلك قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الشيء والاعتماد عليه، والتوكل على الله تعالى الاعتماد على الله تعالى كفاية وحسبة في جلب المنافع ودفع المضار، وهو من تمام الإيمان وعلاماته، لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإذا صدق العبد في اعتماده على الله تعالى كفاه الله تعالى ما أهمه، لقوله سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ثم طمأن المتوكل بقوله: إن الله بالغ أمره، فلا يعجزه شيء أراده. والتوكل أنواع: الأول التوكل على الله تعالى وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه، وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به. الثاني توكل السر، بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا شرك أكبر، لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا في الكون. ولا فرق بين أن يكون المتوكل عليه نبيا أو وليا أو طاغوتا عدوا لله تعالى. النوع الثالث التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير، مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. وأما لو اعتمد عليه على أنه سبب، وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده، فإن ذلك لا بأس به إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله. هذه المسألة تنازع فيها علماؤنا عليهم الرحمة، هل يوصف الاعتماد على غير الله تعالى في الأمور التي يقدر عليها بالتوكل؟ قالوا: لا، وإنما الأصل التوكيل أو الاعتماد. فهذه المسألة تنازع فيها علماؤنا عليهم الرحمة بين مقر لهذا الوصف وغير مقر لهذا الوصف، وقال: التوكل عبادة لأنه من أمر القلب. التوكل عبادة القلب، فلا يصح صرفه لغير الله. والأخذ بالأسباب والاعتماد على السبب على اعتبار أنه سبب جعله الله تبارك وتعالى للوصول إلى المراد، هذا لا يسمى توكل، وإنما يسمى اعتماد. وقد ذهب بعض التابعين إلى بعض التابعين في قضاء حاجة، فقال له: جئت إليك في أمر إن شاء الله بقضائه قضاه وكان لك الأجر، وإن لم يشأ الله لم يقضى وكان لك العذر. فرد الأمر أولا وآخرا إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. يعني قال له: أنا أتيت إليك في أمر أنت سبب فيه والمسبب والباعث لك على قضائه هو الله، لأنه أراد أن يقضى على يديك. وأما إذا عجزت فليس لأنك لم ترد قضاءه، ولكن لأن الله تبارك وتعالى لم يقدر أن يقضى على يديك. قال الشارح رحمه الله، وهو علامة الزمان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: التوكل على الغير وهو النوع الرابع فيما يتصرف فيه المتوكل، بحيث ينيب غيره في أمر تجوز فيه النيابة، فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب والسنة، والصواب فيه أن يقال التوكيل لا التوكل. وقد جاء الدليل على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع، فقد قال يعقوب لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة عمالا وحفاظا، ووكل في إثبات الحدود وإقامتها، ووكل نبينا صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هديه في حجة الوداع، وكله أن يتصدق بجلودها وجلالها، وأن ينحر ما بقي من المئة بعد أن نحر صلى الله عليه وسلم بيده 63. وأما الإجماع على جواز ذلك فمعلوم من حيث الجملة، فهذا يسمى بالتوكيل لا التوكل، لأن وكل مضارعها يوكل ومصدرها توكيلا، وأما التوكل فماضيها توكلا ومضارعها يتوكل ومصدرها توكلا. فهذا الأمر ذكره بعض علمائنا عليهم الرحمة أن المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة يقال فيها التوكيل لا التوكل. ثم ذكر المصنف رحمه الله دليل الرغبة والرهبة والخشوع، وذلك في قوله تبارك وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فقال الشارح رحمه الله: الرغبة محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف، فهي خوف مقرون بعمل. فالخوف المقترن بعمل هذا من الرهبة. وأما الخشوع فهو الذل والتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي. وفي هذه الآية الكريمة وصف الله تعالى الخلص من عباده بأنهم يدعون الله تعالى رغبا ورهبا مع الخشوع له. والدعاء هنا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، فهم يدعون الله رغبة فيما عنده وطمعا في ثوابه، مع خوفهم من عقابه وآثار ذنوبهم. والمؤمن ينبغي أن يسعى إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء كالطائر لا يطير إلا بجناحيه، فلو كسر جناح ما استطاع أن يطير ولا أن يحلق في السماء. وكذلك المؤمن يسير إلى الله بجناحي الخوف والرجاء، فلا يزول الخوف منه ولا الرجاء، فهو يرجو فضل الله عز وجل ويخاف ذنبه. وفي بعض الأحيان يغلب أحد الأمرين على الآخر، فإذا ما فتح الله له في طاعته فعليه أن يغلب الرجاء، فإذا فطر ومالت نفسه إلى الغفلة والركون والمعصية فليغلب جانب الخوف كالطير إذا أراد أن يميل إلى جانب خفض جناحه إلى ذلك الجانب من أجل أن يصل إليه. قال علماؤنا عليهم الرحمة: يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب الخوف في حال الصحة، لأن المريض منكسر ضعيف النفس وعسى أن يكون قد اقترب أجله فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وفي حال الصحة يكون نشيطا مؤملا طول البقاء، فيحمله ذلك على الأشر والبطر فيغلب جانب الخوف ليسلم من ذلك. فالمؤمن يغلب الرجاء في جانب الطاعة وعند دنو أجله لينشط عليها ويؤمل قبولها ويرجو فضل الله ورحمته عند لقائه، ويغلب الخوف إذا هم بالمعصية ليهرب منها وينجو من عقابها. وإذا كان في حال عنفوانه وصحته وشبابه وبسط ماله وإقباله على حياته من أجل أن يكسر استئساد تلك الأمور عليه. وقيل يكون رجاؤه وخوفه واحدا سواء، لئلا يحمله الرجاء على الأمن من مكر الله، ولئلا يحمله الخوف على اليأس من رحمة الله، وكلاهما قبيح مهلك لصاحبه. والمرء أدرى بنفسه، فمن الناس من يحمله الرجاء على الإسراع في السعي إلى السير إلى الله عز وجل. هناك أناس يحملهم الرجاء على ملازمة الطاعة وعلى فعل القربات وعلى الفرح بما يسر الله من طاعات، لأنه إذا جاءه الخوف أصابه الفزع والهلع، فلا يستطيع أن يسير مع السائرين، ولكن يقعد به الشيطان يذكره ذنوبه ويذكره ما كان من شطحاته ورعوناته حال شبابه وصباه أو حال قوته وعنفوانه، فيقعد عن طاعات كثيرة، والمرء طبيب نفسه. ثم ذكر المصنف رحمه الله الخشية، وقال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، بقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء العالمون بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته بعظمته وكمال سلطانه، فهي أخص من الخوف. ويتضح الفرق بينهما بالمثال، فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا فهذا خوف، وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية. وأهل العلم أعلموا بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته وبقدرته وأمره في خلقه، فهم يخشون الله تبارك وتعالى أن يأخذهم على غرة، يخشون الله تبارك وتعالى أن يرد عليهم أعمالهم، يخشون أن يكونوا قد أرادوا بعمل غير الله عز وجل فتحبط تلك الأعمال، ويعلم قدرة الله على أخذهم وعقابهم. قال المصنف رحمه الله: ويقال في أقسام أحكام الخشية ما يقال في أقسام أحكام الخوف. يعني نعود بالخشية إلى أمر الخوف، فالخشية لله عز وجل هي التي ينبغي على المرء أن يلزمها، وأما الخشية من ذي سلطان أن يصيبك بضر فهذه من أمور العادات، وهذا أمر جبلي. وأما الخشية من صاحب القبر أو من عاجز لا يقدر على شيء فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. ومن أنواع العبادة الإنابة، ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، وهي قريبة من معنى التوبة، إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه، ولا تكون إلا لله تعالى. ودليله قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والمراد بقوله وأسلموا له الإسلام الشرعي، وهو الاستسلام لأحكام الله الشرعية، وذلك أن الإسلام لله تعالى نوعان: النوع الأول إسلام كوني، وهو الاستسلام لحكمه الكوني، وهذا عام لكل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر، لا يمكن لأحد أن يستكبر عنه سبحانه. ودليله قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كل ما لا خيار لك فيه هذا يخضع للإسلام الكوني، طولك وقصرك وحركة أمعائك وما يدور داخل بدنك، هذا كله خاضع لأمر الله تبارك وتعالى وتصريفه. ما يجري حولك في السماء وفي الأرض وفي النبات وفي البحر وفي الحيوان، وهذا لا سؤال عليه. لا تسأل عما يجري في داخلك، ولا تسأل عما يجري في الليل عند إظلامه، ولا تسأل عما يكون في النهار عند خروج شمسه. فيقول لك ربك تبارك وتعالى: تعالى سأسألك عن خروج الشمس. ولا يقول لك ربك تبارك وتعالى: لماذا لم تقم معدتك بما يجب عليها؟ لأن هذه الجوارح وهذه المخلوقات منقادة، مسخرة، مذللة، معبدة، مربوبة لله تبارك وتعالى. فلا يحمد المرء على جماله، ولا يحمد المرء على طوله، ولا يحمد المرء على لباقته عند كلامه وجميل لسانه. فهذه أمور من الله تبارك وتعالى: عذوبة الصوت وانطلاقة اللسان، كل ذلك من الله تبارك وتعالى. ولكن تسأل عما تستعمل هذه الجوارح فيما خلق له. النوع الثاني من أنواع الإسلام: الإسلام الشرعي، وهو الاستسلام لحكمه الشرعي، وهذا خاص بمن قام بطاعته من الرسل وأتباعهم بإحسان. ودليله في القرآن كثير، ومنه هذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالإنابة والإسلام هنا إنما هما الشرعيان لا الكونيان. ثم ذكر المصنف رحمه الله الاستعانة على أنها من أنواع العبادة، فقال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة هي طلب العون، يعني تطلب العون على أمر تعجز على أدائه، وهي أنواع. الأول: الاستعانة بالله، وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه، وتفويض الأمر إليه، واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله تعالى. ودليلها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ووجه الاختصاص أن الله تعالى قدم المعمول إياك، وقاعدة اللغة التي نزل بها القرآن أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. وعلى هذا يكون صرف هذا النوع لغير الله تعالى شركا مخرجا عن الملة. فالاستعانة محصورة ومخصوصة بالله تبارك وتعالى، لا تخرج إلى أحد غيره. فإخراجها إلى أحد غير الله هذا شرك. استعانة من أنواعها: استعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، فهذه على حسب المستعان عليه. فإن كانت على بر فهي جائزة للمستعين، مشروعة للمعين، لقوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. تريد أن تصلح بين اثنين، فتأتي إلى رجل تقول له: أنت صاحب وجه وأنا أستعين بك في قضاء هذه المسألة، أو تستعين بإنسان على أن يحمل عليك شيئا تعجز عن حمله، فهذه من التعاون على البر. وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين، لكن المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير، ومن ثم تكون في حقه مشروعة، لقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. النوع الثالث من أنواع الاستعانة: الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، فهذه لغو لا طائل تحتها، مثل أن يستعين المستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل، يعني يكون عندك عربة، هذه العربة توقفت في الطريق، فتأتي إلى طفل صغير تقول: يا بني ادفع العربة وأنا أديرها من داخلها. فهذا لغو، لأن هذا الذي استعنت به لا يقدر على شيء. النوع الرابع من أنواع الاستعانة: الاستعانة بالأموات مطلقة أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، فهذا شرك، لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. استعانة بالأموات، بأصحاب القبور، بأصحاب الأضرحة، ينذرون لهم ويدعونهم ويستعينون بهم على ما لا يقدر عليه إلا الله. النوع الخامس من أنواع الاستعانة: الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى، وهذه مشروعة بأمر الله تعالى، وذلك في قوله: استعينوا بالصبر والصلاة. فالمرء يجتهد في تحقيق الصبر، ويجتهد في إقامة الصلاة، على اعتبار أنها من الوسائل التي تعينه على سيره إلى الله تبارك وتعالى، والتي تكون سببا في تنزل البركات ودفع المضرات وانشراح الصدر في سير العبد إلى الله رب الأرض والسماوات. وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى للنوع الأول بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله، في حديث ابن عباس رضي الله عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله استعاذة، على اعتبار أنها من أنواع العبادة، فذكر الدليل عليه فقال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. الاستعاذة طلب الإعاذة، والإعاذة هي الحماية من مكروه، فالمستعيذ محتم بمن استعاذ به، فالمستعيذ محتم بمن استعاذ به، ومعتصم به. والاستعاذة أنواع: الأولى استعاذة بالله تعالى، وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به، مع اعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل، صغير أو كبير، بشر أو غير بشر. ودليلها قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، إلى آخر السورة. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، إلى آخر السورة. النوع الثاني من أنواع الاستعاذة: الاستعاذة بصفة من صفاته، كالاستعاذة بكلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الألم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك. وقوله صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال: أعوذ بوجهك. وأما النوع الثالث من أنواع الاستعاذة، استعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين، لا يقدرون على العوذ، فهذا شرك. ومنه قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. النوع الرابع من أنواع الاستعاذة، استعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها، فهذا جائز. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن: من تشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، متفق عليه. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا الملجأ وهذا المعاذ، فقال: فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: إن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة. وفي صحيحه أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث. ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان، وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه. ومن أنواع العبادة استغاثة، ودليل ذلك قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. والاستغاثة أقسام: الأول استغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال وأكملها، وهو دأب الرسل وأتباعهم. ودليله ما ذكره المصنف رحمه الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وكان ذلك في غزوة بدر حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين في ألف رجل وأصحابه 310 رجلا، فدخل العريش يناشد ربه عز وجل. والعريش هو مكان جعله الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يباشر من خلاله المعركة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم العريش يناشد ربه عز وجل رافعا يديه مستقبل القبلة يقول: اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وما زال يستغيث بربه رافعا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. النوع الثاني من أنواع الاستغاثة، الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، فهذا شرك، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية، والله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء، وهو المصرف لكل شيء، وهو القائم المدبر لأمر كل شيء. فقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذا لا يفعله إلا الله، فكيف يلجأ إلى غير الله في الإتيان به؟ فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. النوع الثالث من أنواع الاستغاثة، استغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، فهذا جائز كالاستعانة به، وقد جاء دليل ذلك في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فهذا مأذون فيه، لا حرج فيه. النوع الرابع من أنواع الاستغاثة، استغاثة بحي غير قادر، من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول، فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به، فيمنع منه لهذه العلة. ولعلة أخرى وهي الغريق، ربما اغتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة. يعني الغريق لا يفعل ذلك ليس لكونه لغوا وسخرية فقط، ولكن حتى لا يظن الظان أن هذا المشلول له قوة، لأن الغريق ما كان له أن يلجأ إليه إلا لعلمه بقوته وقدرته، فيكون لغيره فتنة. من أنواع العبادة الذبح، ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، ويقع الذبح على وجوه. الأول أن يقع الذبح عبادة، بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه. وصرفه لغير الله شرك، شرك أكبر. ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو قوله: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبائحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا الذبح صرفه لغير الله شرك، وصرفه لله قربة وطاعة. النوع الثاني من أنواع الذبح أن يقع إكراما لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك، فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة. فهذه الذبائح إما يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى كالأضحية وكالعقيقة وكالهدي وكالكفارات، فهذه ذبائح مشروعة شرعها الله تبارك وتعالى في أوقات مخصوصة وفي أعمال مخصوصة. وأما النوع الثالث وهو أن يقع الذبح على وجه التمتع بالأكل أو الإتجار به ونحو ذلك، فهذا من قسم المباح، فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقد يكون ذلك مطلوبا أو منهيا عنه حسبما يكون وسيلة له، فالذبح من أجل إطعام الجن هذا شرك، والذبح من أجل صرف الحسد والعين عن البيت فهذا شرك. فهذا ذبح للإطعام، ولكن وراء الإطعام مطلوب غير شرعي. ومن أنواع العبادة النذر، ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر عبادة، ودليل كون النذر من العبادة قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ووجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم لإيفائهم النذر، وهذا يدل على أن الله يحب ذلك، وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة. ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى به هؤلاء القائمين هو جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل، فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها. ودليل ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالالتزام بالعبادة هذا من باب النذر، لقوله تعالى: ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما، أو إلزامه نفسه بطاعة لله غير واجبة، مكروه. وفي ذلك يقول بعض علمائنا إنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ومع ذلك فإذا نظر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نظر أن يطيع الله فليطعه. فالنذر يطلق على العبادات المفروضة عموما، ويطلق على النذر الخاص وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل. وقد قسم العلماء النذر الخاص إلى أقسام، ومحل ذلك في كتب الفقه. فعبد الله انظر في قولك وفعلك ونيتك وحركة حياتك، فرب قول يورث جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، حين يصرف لله تبارك وتعالى، ورب قول يورث نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، وما ذاك إلا لصرفه لغير الله تبارك وتعالى. دعاء واستغاثة فنذر واستعانة ورغبة ورهبة وخوف وخشية وخضوع، هذا كله إذا صرف لغير الله صار شركا، وإذا صرف لله صار توحيدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وهيئ لنا من أمرنا ما يرضيك إلى أن نلقى وجهك الكريم، يا كريم يا حليم يا عظيم يا بر يا تواب. خذ بنواصينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.